طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أنتم مع برنامج نافذة على الحياة، لحظات ويوافين القس تشارلي كوستا بالجزء الثاني من رسالته عن داود رجل شغف ومصير، وعنوانها مواجهة محولة.
إن كان الله قد دعاك لأن تكون مبعوثه فقم بذلك ببراعة، وقم به بالتضاع، قم به بالصواب، وإلا فلا تقم به. وإن دعاك الله لأن تكون مواجها فواجه. إن الناس ما زالوا تائقين بل جائعين إلى رسالة الله، فحين تلتقي شخصا ضل السبيل عمدا واجه الأمر معه وسمه باسمه. حتما في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة إنما افعل ذلك، لا تحاور ولا تداور ولا تحاول تعريف الأمر من جديد ولا تلتمس المسوغات، بل سمه خطية.
صديق المستمع، عندما يغرك شخصا تحبه في التمرد والعصيان والخطية، فإن الأمر مغريا للنظر في الاتجاه الآخر أو الاعتماد على شخص آخر للتدخل وكشف الحقيقة. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نسمع القس تشارلي كوستا يصف تلك اللحظة العابرة، والتي لربما تكون لحظة مضطربة، عندما كان لدى ناثان الشجاعة والجرأة ليشير بإصبعه إلى الملك ويكشف حياة داود السرية والخاطئة. في تلك اللحظات نجد دروسا عميقة في الحياة والمحبة، حتى عندما تكون المواجهة مؤلمة ومحرجة وغير ملائمة. لقد استخدم القس تشارلي كوستا كلمة مميزة في عنوان رسالة اليوم، نحن نتكلم عن المواجهة. صديق المستمع، أنت تستمع إلى برنامج نافذة على الحياة. هناك صديقي لحظة استراتيجية لكل من داود وناثان موجودة في مشهد العهد القديم هذا، فلنتأمل بها مع القس تشارلي كوستا.
حين تأتي المواجهة حسب توقيت الله، مستمعي العزيز، تكون الطريق ممهدة. ففي تلك اللحظة المنكشفة غير الحصينة أدخل داود كامل رأسه في الأنشوطة، وكل ما كان على ناثان أن يفعله هو أن يشد الحبل فحسب، وكان ذلك تماما ما فعله بثلاث كلمات: أنت هو الرجل. أنا على يقين تام مستمعي الأحباء، وإن كان السرد لا يذكر هذا، بأن فم داود انفغر واسعا، فقد طرفت عيناه وحدق ذاهلا إذ مرت خطاياه مستعادة في صمت ووضوح. إنه لم يعرف أن أحدا كان على علم بما قد فعله، ويقينا أنه لم يتوقع قط أن يواجهه في شأن ذلك أحد، ولا سيما نبيه الموثوق به، غير أن ناثان كان خير شخص يقوم بذلك. وهنا يحضرني ما جاء في الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآية 6: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. بعبارة أخرى حسب الأصل العبري، جديرة بالثقة هي الكدمات التي تسببها لك الجروح التي يحدثها فيك شخص يحبك. أليس هذا واضحا تماما؟ إن الشخص الذي يحبك يجرحك، وتلك الجراح الباقية أمينة جديرة بالثقة. وهذا النوع من المواجهة هو أفضل أمر على الإطلاق بالنسبة إلى مؤمن يستر خطية خفية. فحقيقة كون الشخص صديقا محبا لك حقا تنزع سلاحك، وإذا بك تلين كالعجين. في تلك اللحظة قال لداود صديقه الوثيق ومستشاره الأمين: أنت هو الرجل يا داود، أنت هو من رعى تلك الفكرة الشاردة، أنت هو من قال لذلك الضيف المسمى شهوة: سآخذ نعجة رجل آخر وأشبع بها رغباتي. داود، أنت هو الرجل. ثم قبل أن تتاح لداود المقاطعة أردف ناثان قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل. لاحظ مستمعي أن ليس شيء من ذلك رسالة ناثان، بل هو رسالة الله، وما النبي سوى ناطق بلسان الله فحسب. فتأمل الرسالة التي بلغها. يقول الكتاب: فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل، وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك، هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك. لقد احتقر داود في خطيته الإله الذي عبده وخدمه، والآن فنتيجة لتلك الخطية في الأيام والسنين التالية سوف يعاني داود الهم والغم داخل بيته. يا لها من نبوة: لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. والمعنى: من شأن نظرة خاطفة إلى الأمام أن تكشف لنا الجواب. اضطراب ومآس، اغتصاب وانتقام، ابن جموح، ابن يخونه، ابن يطرد أباه بالذات من على العرش. هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. يا ويلاه، هذا حديث بليغ عن عواقب الخطية. فتصور داود جالسا وفمه ما زال مفغورا، مسندا رأسه إلى الوراء ومحدقا إلى السقف على وجه الاحتمال، مصغيا إلى صوت الله على لسان ناثان. وما إن يسود الصمت القاعة حتى يخر الملك جاثيا على ركبتيه وهو ينظر في عيني ناثان الصافيتين قائلا الكلام الوحيد الذي يقتضيه المقام: قد أخطأت إلى الرب. لقد كتب كاتب السير البريطاني الألمعي ألكساندر وايت الكلمات التالية في وصف ما تميز به ناثان من شجاعة وأمانة وبراعة. قال: الوعظ عمل رائع لو تيسر لنا فقط الحصول على وعاظ مثل ناثان، ولو كان لوعاظنا قسط يسير من شجاعة ناثان وبراعته وحكمته الشبيهة بحكمة الحياة وإلحاحيته التبشيرية. علينا نحن الخدام أن ندرس أسلوب ناثان درسا أوفى، ولا سيما حين نرسل لإلقاء مواعظ انتعاشية، فلا نكون مسرفين مهما أنفقنا في المهارة في جعل أساليبنا تخاطب ضمائر سامعينا. إن سيف ناثان كاد يمس ضمير داود قبل أن يدرك داود أن لدى ناثان سيفا. ثم حصلت طعنة مفاجئة، وإذا بالملك يخر عند قدمي ناثان. ويا لهذا من توبيخ لعملنا الزري المضطرب غير البارع. وحين نعود إلى ناثان وداود ننسى ونضرب صفحا عن كل ما كان سيئا في داود، إنما الأمر الوحيد الذي دعت إليه الحاجة لجعل ذلك اليوم في حياة داود ممتازا أنه كان ينبغي لناثان أن يأتي إلى داود. والآن فإن ما سيجعل هذا اليوم هو الأكثر امتيازا في حياتك كلها سيكون هذا، أن توفر على الرب ونبيه كل العناء إنجاز التعبير، وتكون أنت الرب ونبيه بالنسبة إلى نفسك. فاقرأ مثل ناثان لنفسك إلى أن تقول أنا هو الرجل. إن كان الله قد دعاك لأن تكون مبعوثه فقم بذلك ببراعة، وقم به باتضاع، قم به بالصواب وإلا فلا تقم به. وإن دعاك الله لأن تكون مواجها فواجه، إن الناس ما زالوا تائقين بل جائعين إلى رسالة الله. فحين تلتقي شخصا ضل السبيل عمدا، واجه الأمر معه وسمه باسمه. حتما في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، إنما افعل ذلك، لا تحاور ولا تداور ولا تحاول تعريف الأمر من جديد ولا تلتمس المسوغات، بل سمه خطية. وإذ تفعل ذلك تذكر أنك أنت أيضا قد أخطأت، لذلك ظل متضعا وممتلئا عطفا ولطفا. إنما قل الحق بمحبة، نعم قل الحق، إن فرجا عجيبا يغمر الخاطئ حين يقول له أحد بصدق لقد أخطأت، فواجه الأمر، فعل شيئا بشأنه. لقد قال ناثان أنت هو الرجل يا داود، وهذه هي النتيجة. ثم إن داود إذ أدرك أنه مذنب تماما اعترف بلا تردد، قد أخطأت إلى الرب. وبهذا الاعتراف بدأ رد نفسي داود. ففي الحال أجاب ناثان قائلا لداود بحسب النص الكتابي، الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. يا له من وعد نعمة، لا تموت. ثم أفصح ناثان عن أول عاقبة من بضع عواقب، قال له بحسب الكتاب، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. عند هذا الحد تمت مهمة ناثان، فهذه نهاية المواجهة. إذاك وقف ناثان ودار ومشى نحو الباب، ففتحه وخرج منه وأغلقه، فبقي داود وحيدا. ولربما في ذلك المساء عينه كتب المزمور 51، فما أعظم الفرج الذي يأتي به الغفران. وأعتقد أن دفقا من الفرج غمر كيان داود إذ خطرت في باله هذه الأفكار، أخيرا هو ذا شخص يعرف الحقيقة والسر قد انكشف، أخيرا بات لدي اليقين بغفران الله، أخيرا انكشف كل شيء أمام الرب. فأمكن أن يخرج الصديد من الجرح فيبرأ دون زغل. أذكر أحبائي أنني في صغري عانيت من جراء كدمة حجر، أو هكذا كنا نسميها عندما كنت صغيرا، فقد كدمت عقب قدمي كدمة عميقة حتى العظم، وسبب لي الالتهاب ورما متزايدا في عقبي، حتى بات متعذرا علي آخر الأمر أن أنتعل فردة حذائي في قدمي، بل إنني بالحقيقة لم أستطع وضع أي ضغط على عقبي، فقد تفاقم الورم فيما انتشر الالتهاب واتسعت رقعته، حتى غدا مؤلما بحيث لم يعد يمكنني أن أحتمل حتى جوربا على قدمي. وخوفا من أن يتسمم دمي اصطحبني أبواي أخيرا إلى الطبيب، فقال علينا أن نشق هذه الكدمة بالمبضع. ورغم علمي بأن البضع سيحصل وهلعي من الفكرة، فعندما بضع الطبيب الكدمة شعرت فعلا بموجة من الفرج عند خروج الصديد، وفي الحال استرحت من الألم أيضا. ومع أن البضع آلمني فقد كسف الفرج الألم. بعد ذلك زال الالتهاب وأعقبه الشفاء. وعلى الصعيد الروحي فلا بد أن داود شعر بمثل هذا الفرج لما انسفق الباب وترك وحيدا مع أفكاره. فيما نفكر مستمعي في حياة داود، يبرز على الأقل درسان يجعلان الأمر شخصيا بالنسبة إلينا. الدرس الأول يتعلق بالمواجهة الفعالة، والثاني يتعلق بالتوبة الأصيلة. فأول كل شيء، كي نكون فعالين في المواجهة، ينبغي لنا أن نجهز أنفسنا بأربعة أمور، وإلا فقد نسبب ضررا أكثر مما نسبب نفعا. فينبغي لنا أن نواجه بالحق المطلق والتوقيت الصحيح والكلام الحكيم والشجاعة الجريئة. أولا، الحق المطلق. فلا تكتفي بما يذاع ويشاع، بل احصل على الحقائق. قد يستغرق ذلك وقتا، وقد تضطر إلى التقصي، وستفعل ذلك بدافع من المحبة والاهتمام، فلن تفتش ثم تفشي الأمر حواليك، بل ستحقق وتدقق حتى تدون الحقائق بدقة وترتبها ترتيبا صحيحا. وبغير الحق المطلق تكون كمن يطلق النار في الظلام، فلا تواجه إن لم يكن لديك الحق كله. ثانيا، التوقيت الصحيح. فكثيرون من الناس يواجهون في التوقيت غير المؤاتي، ونتيجة لذلك يدفعون إلى الغوص أعمق في شرهم، لأن بعض المؤمنين المتسرعين مضوا على عجل للقيام بشيء في اندفاعة عاطفية فورية. إنما انتظر حتى تتيقن بأن وقت الله قد حان ولسوف تعرف. فإن كنت حساسا تجاه الرب وأنت تسير معه، فهو سيعلمك أن الآن هو الوقت الصحيح، وعندئذ قم بذلك، ثم على غرار ناثان قم به في السر. كان علي في سياق خدمتي أن أتصدى لأمور لو تصرفت حسب الجسد لتمنيت لو تصديت لها من قبل، ولكن لم يكن أوان ذلك قد حان. حتى إذا حان وقت الله ومضت أمامي الأضواء الخضراء على طول الطريق، وتأكد لي أن السبيل ميسور للتكلم إلى الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين، أمر مؤلم ولكنه موفق. ثالثا، الكلام الحكيم. أنا متأثر لأن ناثان لم يذهب إلى داود توا ويقل له أنت غائص في الخطية وأنا أستحي بك، لا، بل أقبل على ذلك بأسلوب حكيم، إذ خطط مقاربته بحرص وروية. جاء في سفر الأمثال مثل يقول تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها، قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. إن الكلمة الصحيحة حاسمة، فإن لم تكن عليما بما ستقول فلا تذهب، بل انتظر واصطبر وتدبر أي كلام ستقوله، وليكن شأنك شأن الموبخ الحكيم. رابعا، الشجاعة الجريئة. تذكر أن ناثان أرسله الله، ومن هنا تأتي الشجاعة. ولن يكون لديك ما تخسره إن سرت بقوة الرب، فلا تخشى خسارة صداقة، إن الله يكرم الحق. وبعد، فإنما هو الحق والحق وحده ما يحرر الناس. فإن كانت يد الرب في الأمر حقا، فإنك ستكون واحدا من أفضل الأصدقاء الذين كانوا لهذا الشخص على الإطلاق، إذ تصدقه بقول الحق له. أما تذكر الآية القائلة أمينة هي جروح المحب؟ فكن على ثقة بأن تعمد إلى المواجهة بدافع من المحبة. إن من لا يحب لا يواجه، وعلى الأقل لا يواجه بطريقة الله. أما الدرس الثاني الذي نتعلمه فهو من استجابة داود، وهو يتعلق بالتوبة الأصيلة في ذاتها. كيف يمكننا أن نعرف أن التوبة أصيلة؟ أرى في المزمور 51 أربعة أمور تساعدني على تحديد التوبة الحقيقية. أولاً، حين تكون توبة حقيقية سيكون اعتراف صريح لا تحفظ فيه. وقد قال داود قد أخطأت ولن أكتم خطيئتي بعد، يا رب إليك أخطأت، إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك فعلت. وهو عبر عن ذلك بكلام صريح فصيح. فعندما يحجب امرؤ الحق أو يقول لك فقط جزءا منه لا يكون تائبا. وثانيا، حين تكون توبة حقيقية يكون استعداد للإقلاع عن الخطية نهائيا، فالتوبة هي الانعطاف والرجوع على أساس الحق والسير في الاتجاه المعاكس وقطع الصلة بما كان. وقد قال سليمان بن داود: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. إن الإقلاع عن الخطية يلي الاعتراف بالخطية، وكلاهما يمثلان التوبة الأصيلة، الرغبة والتصميم في قطع الصلة نهائيا. وثالثا، حين تكون توبة حقيقية تكون الروح منكسرة ومتضعة. فداود يقول: ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. إن الحزن بسبب ما فعلته والفرح بفرج التوبة والتحرر لن يدعاك واقفا في مكانك بلا حراك. فقد تبكي مستمعي ثم تضحك ضحكا عاليا، أو قد تئن أو تخر على وجهك أو تهتف ابتهاجا بالفرج، إنما لن تكون مدافعا أو غاضبا ولا متكبرا أو متهورا. فالقلب المنسحق لا يطلب طلبات ولا يرجو توقعات، والمنكسرون والمتواضعون إنما هم شاكرون بقاءهم على قيد الحياة. فحينما تكون توبة تامة مؤدية إلى قلب منكسر ومتضع تفيض المشاعر فيضانا. ورابعا، في التوبة الحقيقية مطالبة بالغفران ورد النفس من لدن الله، بل إن الانعطاف والسير في الاتجاه المعاكس هما دليلنا المبين على أن الله قد غفر لنا ورد نفوسنا. وهذا هو أول أمر فعله ناثان حقا لصديقه داود: لن تموت ولكن ستحصل عواقب. إن جميع الخطايا يشملها الغفران إذا اعترف الإنسان بها وتاب عنها، ولكن بعض الخطايا تجر عواقب وخيمة، تلك النتائج الرهيبة المتمادية أحيانا. وقد مات داود كارها اليوم الذي فيه أوى إلى السرير مع بتشبع بسبب ما خلفه من نزاعات وعواقب دائمة، إلا أنه في أعماق كيانه علم أن الإله الحي قد غفر له وقد عامله بالنعمة. وبعد، أفلم يسمح له بالبقاء على قيد الحياة؟ لا تنتهي جميع المواجهات طبعا كما انتهت مواجهة ناثان لداود، فأحيانا وأسفاه لا تحصل توبة. إن عمل التطهير بواسطة المواجهة هو الأشد صرامة بين أعمال الروح القدس. فحياتنا تكون إما نظيفة وإما متسخة، ونحن إما أن نحتفظ بحسابات قصيرة المدى مع أبينا السماوي بوصفنا أولاده، وإما نكون عائشين أكذوبة. وحين نتوب يعدنا الله بالتعويض والغفران بدم يسوع المسيح، وهو لا يعدنا بالإعفاء عن كل عاقبة من جميع العواقب، بل يعدنا بفرج لا يستطيع أن يعطيه إلا روح الله وحده. أحبائي، أختم بهذه الآية التي دونها الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والآية التاسعة، قال: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هل تحني رأسك معي مستمعي لكي نصلي؟ أيها الإله القدوس، يا من عيناك أطهر من أن تنظر الشر، إننا نسجد أمامك معترفين بأننا خطاط، لا حول لنا ولا قوة، لا إمكانية لدينا لكي نخلص من الخطية. نشكرك لأنك بالروح القدس واجهتنا في هذه الساعة إذ سمعنا كلمتك المقدسة، واجهتنا بخطيتنا، واجهتنا بذنبنا. أصلي إليك أيها الرب لأجل إخوتي وأخواتي، كل مستمع كل مستمعة لأجل نفسي، لكي تعيننا أن نكون صادقين معك، وأن نتوب عن كل خطية، وأن نحصل على غفران أكيد، فنشعر بالفرج والحرية، حرية أولاد الله. إننا نشكرك لأجل عمل المسيح المخلص والمطهر لأجل كل واحد وواحدة منا. أسألك بالروح القدس أن ترفع أنظارنا إلى الصليب لكي نرى العمل الكامل، ونرى الاستعداد الإلهي لكي ينقينا من كل خطية إن اعترفنا بها ورجعنا عنها. اقبل شكرنا وحمدنا باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
صديق المستمع، من يحب بصدق وإخلاص يواجه الذين يحبهم بالحقيقة الكاملة مهما كانت صعبة وقاسية عليهم، تماما كما يواجه الطبيب مريضه ويخبره بحقيقة وضعه الصحي المتردي والخطير، وذلك من أجل أن يتخذ احتياطاته وخطواته نحو شفاء سريع من دائه. فإذا أخفى الطبيب الحقيقة عن مريضه، لابد للمريض أن يصل إلى نهاية مأساوية بسبب جهله لوضعه الصحي الخطير. فلو كنت أنت صديقي مكان ذاك المريض، ماذا كنت لتطلب من طبيبك أن يخبرك بعد الكشف على صحتك؟ الحقيقة الكاملة أو شبه الحقيقة؟ يمكنك مشاركتنا برأيك حول هذا الموضوع، كما يمكنك الحصول على مضمون الحلقة، لا بل كافة الحلقات، إذا كتبت لنا أو اتصلت بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551000. أكرر 00961703551000. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. بهذا نصل صديق المستمع إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. في الحلقة المقبلة سوف يقدم لنا القس تشارلي كوستا رسالة جديدة تحمل عنوان بلية في البيت. وحتى ذلك الحين صديقي، نتركك في رعاية القدير وفي حفظه، وإلى اللقاء.